هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من نرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الفلسطينيون يحيون يوم الجريح الفلسطيني بالداخل والشتات، والفصائل تطالب السلطة بصون كرامة الجرحى. مخطط صهيوني لهدم حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك بهدف تغيير معالم المنطقة لصالح الاحتلال. وسط دعوات للتظاهر احتجاجا على محاولات التهويد، نتنياهو يعلن نيته اقتحام مسافر يطا بالخليل. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. أكدت الفصائل الفلسطينية في اليوم الوطني للجريح الفلسطيني ضرورة حماية وصون كرامة الجرحى وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مطالبة بوضع معاناتهم على طاولة المحكمة الجنائية الدولية. الفصائل دعت إلى وقف كافة أشكال التمييز الذي يتعرض لها الجرحى من قبل السلطة الفلسطينية وإعادة مخصصاتهم المالية. الزميل عماد النتشي والتقرير التالي.
13 من أذار مارس ليس مجرد مناسبة أو تاريخ اعتيادي بالنسبة لهذه الأجساد الموسومة بالكرامة والتضحية، والتي يحمل كل واحد منها تقويما خاصا لجرحه، بل هو يوم تحضر فيه المعاناة التي لا تزال تحيق بأصحابها الذين يعيشون تفاصيلها كل يوم. في اليوم الوطني للجريح الفلسطيني يؤكد الجميع على ضرورة حماية وصون كرامة هؤلاء كمسؤولية وطنية جمعية، وضرورة نبذ كافة أشكال التمييز التي تقترفها السلطة اليوم بحقهم.
ما يؤلمنا ليس أن نقدم التضحيات، ما يؤلمنا هو التمييز بين شهداء غزة والضفة، بين جرحى غزة والضفة، بين أسرى غزة والضفة كذلك. هذا أمر يستوجب من الإخوة في السلطة الفلسطينية وقف التمييز وصرف مستحقات الشهداء والأسرى والجرحى دون تمييز ودون إبطاء.
الإخوة قادة العمل الوطني.
الفصائل الفلسطينية التي حرصت على إحياء المناسبة اعتبرت أن هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة على صعيد الانتصار لعذابات وجراحات هؤلاء من تبني قضاياهم الإنسانية ووضع الجرائم التي اقترفت بحقهم على طاولة المحكمة الجنائية.
هذه ليست قضية انقسام، هي قضية نضال وطني، هي قضية شهداء يتعرضوا وتعرضوا للاحتلال، لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. نحن سنتابع قضاياهم ولا يمكن أن نتراجع في هذا الأمر أبدا. أما جرائم الاحتلال فهي اليوم على طاولة محكمة الجنايات الدولية، ولن نسمح للاحتلال أن يفلت من جرائمه.
الجرحى الذين يحملون شواهد الوجع على أجسادهم طلبوا بالالتفات إلى حقوقهم المشروعة من خلال إعادة الاعتبار والكرامة لهم بعدما قطعت مخصصاتهم المالية من قبل السلطة الفلسطينية، وبضرورة توفير الرعاية الصحية والعلاج والمسكن الموائم لهم.
الجرحى على المستوى الإنساني بحاجة أولا لإعادة الاعتبار لكرامتهم التي مست بقطع المخرية عنهم وبعدم اعتماد جزء كبير منهم في سلسلة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. الجرحى بحاجة لمسكن ملائم يتواءم مع احتياجاتهم بعد إصابتهم. الجرحى بحاجة إلى العديد من الحاجات الصحية الأساسية من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والأدوية التي للأسف هي شحيحة.
لا يمكن أن يسقط.
يمر يوم الجريح الفلسطيني فيما تتسع دائرة الوجع الغائر لدى الكثير منهم الذين لا زالوا يطالبون بإقرار حقوقهم بعيدا عن الانقسام والحسابات الضيقة.
إلى القدس الشريف، حيث أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تنوي تنفيذ جريمة تطهير عرقي جديدة بعد أن أعلنت نيتها هدم حي البستان بأكمله. وفي تقريره الأسبوعي أضاف المكتب أن سلطات الاحتلال ألغت كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع سكان الحي، ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم، كما رفضت إعطاء تمديد لتجميد أوامر الهدم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بيومي.
يثبت الصهاينة يوميا منطقة غطرستهم على أهل القدس وضواحيها عبر الإبعاد والمضايقات تارة والهدم والإخطار تارة أخرى.
الأرض كلها اللي بيقولوا اليهود إنه إحنا إلنا لغاية الآن بالمحاكم مش ثابتة، لا في ورقة طابو ولا في ورقة تسجيل ولا أي شيء آخر. اللي موجود القوة السياسية الإسرائيلية مشان أخذ البيت هذا.
28 عائلة مقدسية باتت أيضا مهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح شرقي القدس لصالح مشاريع استيطانية. كما يتوقع تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال 100 منزل بحي البستان، وخاصة بعد أن ألغت بلدية الاحتلال جميع الاتفاقات المبرمة مع السكان الفلسطينيين في الحي الملاصق للمسجد الأقصى. فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان قال إن بلدية الاحتلال عازمة على هدم حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى.
في هذه المنطقة خلال العشرات السنوات الماضية لم تعطي بلدية الاحتلال ترخيص واحد للمواطنين، رغم أننا تقدمنا بآلاف في الطلبات واستوفينا كل الشروط، ولكن لوجود سياسة عدم إعطاء ترخيص لدفع الناس للرحيل والابتعاد عن هذه المنطقة، لأن الاحتلال يخطط منطقة بطن الهوى، حي البستان، وادي حلو، هذه مناطق مهددة.
وحسب المخطط له فإن الاحتلال متنكر للاتفاقات كافة ومتجاهل لكل الدعوات الدولية لوقف الكارثة الإنسانية بحق المقدسيين.
وعن نية الاحتلال هدم حي البستان في القدس الشريف، يقول الباحث في شؤون القدس عبد الكريم أبو سنينة:
حي البستان الذي يبعد ربما عشرات الأمتار عن الحراب المسجد الأقصى المبارك، بل هو الأقرب المسجد الأقصى المبارك باستثناء حي وادي حلوة، يعني تريد الكرة اليوم الإسرائيلية حيث تحاول الاعتداء على الأهالي وتهجيرهم. فهذا علماً بأنه يعني كان هناك اعتصامات مستمرة ومتواصلة، استمرت الاعتصامات من الأهالي المدافعين بكل الأشكال، صمد السكان، ونأمل إنه يكون صمودهم مرة أخرى بحراك شعبي، حراك إعلامي، حراك دبلوماسي، حتى تبقى بيوت حي البستان إن شاء الله شامخة بالفلسطينيين الذين يقطنون هذا الحي. وواضح هذه المناطق التي تركز عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ما حول المسجد الأقصى المبارك.
ومن القدس إلى الخليل، حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته اقتحام بلدة مسافر يطا وسوسيا يوم الأحد وسط دعوات فلسطينية للتظاهر احتجاجا على محاولات التهويد هناك. ودعا تجمع شباب ضد الاستيطان المواطنين والجهات المسؤولة للحضور في المنطقة والوقوف إلى جانب السكان للتصدي لهجمات المستوطنين الصهاينة. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
رسائل مبطنة يبعث بها رئيس وزراء الاحتلال إلى المستوطنين أن اطمئنوا فمخطط الضم ماضٍ. تأتي هذه الاستنتاجات بناء على إعلان بنيامين نتنياهو نيته زيارة بلدة مسافر يطا جنوب الخليل الأحد وسط دعوات للتظاهر احتجاجا على محاولات التهويد هناك. مكتب نتنياهو قال أيضا إنه يعتزم زيارة قرية سوسيا جنوب شرق الخليل عصر الأحد للمشاركة في افتتاح موقع أثري يتبع لإحدى المستوطنات. تجمع شباب ضد الاستيطان دعا الأهالي والمواطنين والجهات المسؤولة للحضور في سوسيا والوقوف إلى جانب سكانها خوفا من هجمات المستوطنين وصد محاولات تهويد المنطقة. وتتعرض قرية سوسيا لحملة تهجير منذ سنوات طويلة زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، إذ شملت هدم منازل ومنشآت واعتقالات وإرهاب للمزارعين. وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة غير شرعية وغير قانونية وجريمة حرب.
وحيال إعلان رئيس حكومة العدو نيته اقتحام بلدة مسافر يطا وسوسيا في الخليل، يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الخليل عثمان أبو حجة:
هذا يشير يعني إلى التوسع الاستيطاني وأطماع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكبر كمية من أراضي الشعب الفلسطيني، ويأتي على رأس أولويات هذا الزيارة هي الدعم المطلق للمستوطنين من أجل إطلاق أيديهم في هذه المنطقة والحصول على أكبر كمية أراضي لصالحهم. فلذلك هذا يجب أن يجابه أولا شعبيا، وأيضا يجب أن يكون هناك يعني غدا تواجد أيضا رسمي، لا يكفي الشعبي ولكن يجب أن يكون رسمي موازي لحضور نتنياهو إلى المنطقة. أنا في تقديري يكون هناك تجمع شعبي كبير، وفي تقديري سيكون هناك احتكاك، ولكن في نفس الوقت زيارة كهذه لنتنياهو أنا في تقديري ستكون هناك قوات من الأمن الإسرائيلي ضخمة جدا من أجل أن تؤمن حمايته وحماية المستوطنين من أجل افتتاح كما يسمونه موقع أثري. يعني هذه المنطقة تحديدا سوسيا لا يوجد فيها مواقع أثرية تدل نهائيا على التاريخ اليهودي، وإنما الكنيسة الذي أقيم في سوسيا هو مسجد بالأساس، مسجد، ولكن هم حرفوه إلى كنيسة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. في ملف الحركة الأسيرة، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال مددت توقيف الأسيرة أنهار سامي الحجة لمدة 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق. ولفتت الهيئة إلى أن الأسيرة الحجة القابعة حاليا في معتقل هاشارون اعتقلت في 8 من الشهر الجاري بالقرب من جبل الريسان غرب رام الله بذريعة محاولتها تنفيذ عملية الطعن. في ملف الأسرى أيضا، هددت الأسيرة الإعلامية بشرى الطويل بخوض إضراب عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالها الإداري وعدم تحديد موعد للإفراج عنها. وقالت الأسيرة الطويل في رسالة لها من سجنها إنها ستخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام في الأيام المقبلة إذا لم يكن هناك قرار بخفض مدة الاعتقال الإداري. وكانت مخابرات الاحتلال جددت في 7 من الشهر الجاري الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الطويل لمدة 4 أشهر. عن إعلان الأسيرة الإعلامية بشرى الطويل نيتها خوض أضراب عن الطعام في حال عدم تحديد موعد للإفراج عنها، يقول المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب:
الحرية والكرامة لأسرانا وأسيراتنا، دون شك الأسيرة بشرى الطويل وهي إعلامية فلسطينية ناشطة في مجال الأسرى والأسيرات خلال وجودها في عملها الإعلامي والصحفي، اعتقلت أكثر من مرة وكانت اعتقلت إداريا في شهر 11 من العام الماضي لمدة 4 أشهر اعتقالا إداريا، وقبل أيام قليلة تم تجديد هذا الاعتقال الإداري لمدة أخرى ب4 أشهر، وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يخلق حالة من الضغط النفسي والعصبي، وهو شكل من أشكال التعصب في استخدام الاعتقال الإداري بحق الأسيرات الفلسطينيات، خاصة وأن هناك الآن 3 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، هناك بشرى الطويل من رام الله، وهناك أيضا كتام ساعتين وهي ناشطة نسوية، وكذلك الأمر شروق البدن من بنجرة قوة في محافظة بيت لحم. إضافة لذلك تلويح وتهديد بشرى الطويل بأنها ستلجأ إلى الإقرار المفتوح أتى في سياق هذا التعسف وهذا الإجرام الإسرائيلي باللجوء إلى تجديد اعتقالها الإداري دون وجه حق، وهو بالنسبة قمع للحريات وانتقام من الأسيرة بشرى الطويل والتي كان أفرز عن والدها قبل أيام قليلة، أيضا يعني تزامن الإفراج عن والدها بتجديد اعتقالها الإداري.
أصيب مواطن وزوجته يوم السبت بجروح جراء اعتداء المستوطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل الراتب الجبور أن مجموعة من مستوطني متسفيائير هاجموا المواطن سعيد عليان عوض وزوجته وأطفاله أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة القواقص بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة عوض بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج وإصابة زوجته بجروح طفيفة. وأضاف الجبور أن المستوطنين حطموا مركبة المواطن عوض. اندلعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال مساء السبت في بلدة سلواد شرق رام الله، واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة مشرية في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان دون أن يبلغ عن إصابات. أصيب يوم السبت شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال تصدي أهالي بلدة بورين جنوب نابلس لهجوم مستوطنين، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغرس إن مجموعة من مستوطني جفعات رنين هاجمت منازل المواطنين في الجهة الشمالية الشرقية من البلدة، وهدمت أجزاء من منزل القيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن المنتصر نافع منصور. إلى هنا وتنتهي أخبارنا. تذكير بالعناوين: الفلسطينيون يحيون يوم الجريح الفلسطيني بالداخل والشتات، والفصائل تطالب السلطة بسود كرامة الجرحى. مخطط صهيوني لهدم حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى بهدف تغيير معالم المنطقة لصالح الاحتلال. وسط دعوات للتظاهر احتجاجا على محاولات التهويد، نتنياهو يعلن نيته اقتحام مسافر يطا بالخليل. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا لهذا البرنامج مستمعين الأكارم، ضفة في معادلة المواجهة مع الاحتلال. وسنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية أيها الأحبة التي سنبدأها إن شاء الله، وفقرة نداء القدس نتناول من خلالها أحياء المقدسيين لذكرى الأسراء أو ذكرى الأسراء والمعراج وأسرارهم على دخول الأقصى لتأدية صلاة الجمعة، والزميلة علياء صالح. وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى استضافتنا للأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى الفلسطينية المهجرة، ونستمع تقريرا ونستضيفه معنا لنحاوره في إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من أيوب الفلسطينية التي ستكون آخر محطات لقائنا لهذا اليوم. إذن أحبائي في البداية اسمحوا لنا أن نتوقف وإياكم عند فقرتنا من نداء القدس والتي سنتناول من خلالها أحياء المقدسيين لذكرى الإسراء والمعراج وأسرارهم على دخول الأقصى لتأدية صلاة الجمعة رغم القيود التي يفرضها الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح ونستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. أحيا عشرات الآلاف يوم الخميس ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك وسط حفل ديني كبير شاركت فيه كافة الفئات العمرية، وطالب المشاركون الأمتين العربية والإسلامية بالتضامن الحقيقي من أجل الدفاع عن الأقصى وحمايته من اعتداءات المستوطنين ومخططات الاحتلال الرامية إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا. إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر والتفاصيل.
بالروح والجسد سجلت كبرى المعجزات التي يتيمن بها أهالي مدينة القدس في مسيرة رباطهم داخل المسجد وعند باحاته. ليلة الإسراء والمعراج هو الحدث الذي طوته أيام كان فيها المسجد الأقصى قبلة المسلمين، ولم تطوى بعده المناسبات السنوية في إحيائه. 50,000 فلسطيني أحيوا هذه الذكرى في احتفال كبير نظمته دائرة الأوقاف في القدس المحتلة.
ونهنئ الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة الذي خلدها الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. كل الناس متعطشين إلى أن يكونوا في داخل المسجد الأقصى في هذه المناسبة العظيمة وفي عدة مناسبات.
تخلل الحفل أناشيد دينية وابتهالات، حظي الأطفال منه بالحصة الكبرى إذ تم توزيع الحلوى على المشاركين والوافدين، ولم يعق وجود العشرات من جنود الاحتلال دخول المواطنين رغم محاولتهم ذلك عبر التدقيق في هوياتهم الشخصية عند بوابات الأقصى. وكانت الخطوة تجديد للإعلان صراحة عن حق المسلمين وحدهم في المسجد، ما يعيد البوصلة إلى بيت المقدس عبر شد الرحال إليه حماية له من انتهاكات الاحتلال.
بمنظر مهيب وجميل عندما يملأ المسجد وبحات المسجد الأقصى المبارك بهذه الأعداد من المصلين سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الأطفال أو الشيوخ، هذا المنظر الذي نحن نعشقه داخل بحات المسجد الأقصى المبارك ونتمناه دوما. يعني هذه الذكرى العطرة في هذا الإعجاز العظيم النصر الذي أسرى بنبينا محمد من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، نحن أيضا نذكركم ونقول دوما يجب أن نشد الرحال وأن نتواجد في المسجد الأقصى المبارك في جميع المناسبات وفي جميع الأيام في ظل الهجمة الشرسة من قبل المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى المبارك.
دعا المشاركون إلى استغلال هذه المناسبة العظيمة لإرساء تضامن حقيقي من جانب الأمتين الإسلامية والعربية في مواجهة الخطر المحدق بالأقصى الشريف، على أن جميع المسلمين مطالبون بأداء واجبهم في العمل على إنهاء الاحتلال لفلسطين كلها.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر ونبقى في القدس، حيث أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات قوات الاحتلال، وشهدت بوابات المسجد الأقصى انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي منعت مئات المواطنين من الضفة الغربية من الصلاة في الأقصى واعتقلت عددا منهم. واعتقلت القوات الشاب المقدسي عمر صغير بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب الأسباط، فيما أصيبت فتاة فلسطينية بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال في المنطقة نفسها. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الناشط المقدسي ناصر قوس، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
السيد ناصر قوس، أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم كل التضييقات التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي القدس، وطبعا يوم الخميس كانت هناك الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج. إلى ماذا يؤشر ذلك باعتقادك؟
يعني ما حصل هو نتيجة قهر الاحتلال من يوم أمس. كان هناك يوم أمس عيد على ذكرى الإسراء والمعراج، وكان أكثر من 50,000 فلسطيني أما ومسلمين أموا المسجد الأقصى واحتفلوا بذكرى الإسراء والمعراج، وهذا الشيء لم يره الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما أن يعرقل وجود ووصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. كان هناك إشاعة لعدد كبير من إخواننا الذين سمحت لهم الظروف أن يقوموا بزيارة مدينة القدس من أهلنا في الضفة الغربية، وقاموا بإرجاعهم واعتقال عدد منهم وإرجاعهم إلى الحواجز الإسرائيلية وخارج منطقة القدس المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقول للعالم أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ولكن كل هذه الإجراءات التعسفية والقمعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين والفلسطينيين في مدينة القدس لا يأتي إلا بعزم من قبل هؤلاء المواطنين الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو قلب كل المسلمين وقلب العالم العربي والإسلامي، ويكون هناك دائما وصول ورغم العقبات التي يضعها الاحتلال.
نعم أستاذ قوس، هذا ما يشعر به ربما المقدسي، أنه ملقى على عاتقه حماية المسجد الأقصى، لا سيما في ظل الوضع الذي تشهده المنطقة وتسارع بعض الدول إلى التطبيع وطعن القضية الفلسطينية بالظهر. باعتقادك يعني هل يمكن أن تتطور الأمور أكثر فأكثر في المدينة المقدسة في المرحلة المقبلة؟ يعني هل نحن أمام تصعيد صهيوني يقابله مواجهة من المقدسيين؟
نعم، يعني المسجد الأقصى هو نقطة الصراع وهو مفتاح السلام وهو مفتاح الحرب. المسجد الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يسيطر على المسجد الأقصى المبارك مكانيا وزمنيا، وهناك دعوات مستمرة من قبل المتطرفين الإسرائيليين لأداء صلواتهم التلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا يعني أن هناك سيكون هناك انفجارا في ومواجهة بين المسلمين والإسرائيليين في منطقة المسجد الأقصى المبارك. وما يحصل وما حصل من اعتدائهم على المصلين بعد خروجهم من الصلاة واعتداء عليهم واعتقال الشاب عمر الصغير وإصابة عدد من الفتيات والشباب في منطقة باب الإسباط، يؤدي ذلك إلى يعني انفجار في الوضع داخل مدينة القدس. المسجد الأقصى خط أحمر، والاحتلال يلعب بالنار في المسجد الأقصى المبارك ويحاول أن يضع يده مكان الأوقاف الإسلامية، ونحن نرفض هذه الإجراءات الاحتلالية. الأوقاف الإسلامية هي لها الإدارة في المسجد الأقصى، وغير ذلك لا نقبل في أن يكون هناك إدارة من أي جهة أخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
أستاذ ناصر قوس الناشط المقدسي، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الناشط المقدسي ناصر قوس، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو. قدس تجمعي ملاح ثم وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير. حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
قراءة مواجهة الضفة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
تحركات شعبية عدة شهدتها الضفة الغربية دفاعا عن الأرض في يوم الجمعة الذي يشكل موعدا أسبوعيا للتحركات المناهضة للاستيطان في منطقة عين البيضة شرق مسافر يطة جنوب الخليل. تجمع أصحاب الأراضي والعشرات من المتضامنين الدوليين وأدوا الصلاة في أراض مهددة بالمصادرة بعد أن قام الاحتلال في الأيام الماضية بمصادرة قطعة أرض تعود لعائلات بحيص والشواهين والزهور ودعيس وتسليمها للمستوطنين من تجمعي معون وكرمائيل. واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين كما قمعت المسيرة.
اليوم نحن الوقفة الثانية، وهي ستبقى سلسلة فعاليات ووقفات تضامنية واحتجاجية من قبل لجنة الحماية وجميع النشطاء وأصحاب الأراضي الذين اليوم هم ساندونا في هذا المكان، كون هذه الأرض ملكيتها تعود لهم. طبعا يعني هذا على الاتجاه الأول، ولكن على الاتجاه الآخر نحن أيضا نعمل على برامج وسلسلة أخرى، وهي عملية تسوية الأراضي وتسجيلها للمواطن الفلسطيني بحيث نقمع كل سياسة الاحتلال التي يعمل عليها بمستوطنيه.
في نابلس أصيب 5 مواطنين، 2 منهم بالرصاص الحي و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بقنابل الغاز، وعدد آخر بالضرب بأعقاب البنادق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق المحافظة التي تنظم رفضا للاستيطان. واندلعت مواجهات في المكان بعد القمع الإسرائيلي والهجوم على المسيرة التي انطلقت من المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان. أما في محافظة قلقيلية فشهد المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. كفر قدوم شهدت بدورها مواجهات عنيفة بعد الاعتداء على المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيس ويشكل شريان الحياة فيها. وأشارت المصادر المحلية إلى أن حالات اختناق بالغاز سجلت في صفوف المشاركين في المسيرة بعد استهدافها بوابل من قنابل الغاز الذي كان مصحوبا بقنابل الصوت والأعيرة الإسفنجية، فيما رد الشبان برشق الحجارة وإشعال الإطارات.
نود في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم نتوقف عند التظاهرات الشعبية التي تتواصل أسبوعيا في العديد من القرى والمدن في الضفة الغربية رفضا لإجراءات الاستيطان التي تأتي من قبل الكيان المحتل كسياسة منهجية في هذه الأيام يتم تطبيقها، والمعاداة التي تشكلها طبعا هذه التظاهرات في مواجهة الاحتلال وغطرسته على الأرض. بالطبع نود أن نتحدث أيضا عن استمرار هذه الفعاليات، كيف تكون، وهي هل تكون قادرة على لجم هجمة شرسة من هجمات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. لكن في هذا الإطار مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل عن المواجهات التي شهدتها الضفة الغربية وأصرارا من قبل المواطنين الفلسطينيين على التشبث بالأرض في مواجهة الاحتلال وغطرسته، تعذر بنا الاتصال بالأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى الفلسطينية المهجرة، وانضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أرحب بك أستاذ صلاح الدين، شكرا لحضوركم معنا.
يا هلا بكم،
حياكم الله. التظاهرات الشعبية تتواصل أسبوعيا سيدي الكريم وفي العديد من مدن وقرى الضفة الغربية رفضا لإجراءات الاستيطان، ما المعاداة التي تشكلها هذه التظاهرة في مواجهة الاحتلال وغطرسته على الأرض؟
عمليا التظاهرات تتواصل أسبوعيا على صعيد العديد من قرى ومدن الضفة الغربية، وهناك تصاعد في المواجهات أو تصعيد في المواجهات من قبل العدو الصهيوني، كذلك إصرار من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية على مواجهة غطرسة الاحتلال وعملياته التعسفية التي تنال من أهلنا في الضفة الغربية. عمليا كان هناك البارحة تظاهرات في منطقة عين البيضاء بيطا بالخليل، كذلك الأمر كان في منطقة دير نظام وبيت دجن، وكذلك الأمر في قرية كفر قدوم التي تطالب بفتح الطريق المغلق منذ 30 عاما المؤدي إلى بلدة كفر قدوم. عملية هناك الاحتلال ينوي الاستيلاء على العديد من أراضي عين البيضة في منطقة يطا بالخليل، ولكن هناك إصرار شعبي في مواجهة هذا المخطط، ليس في منطقة عين البيضاء وحدها فقط بل بالعديد من مناطق محافظة الخليل التي ينوي الاحتلال عمليا تهويدها بالكامل، ليس على صعيد الأرض فقط بل كما شاهدنا على صعيد مقدسات الخليل كالحرم الإبراهيمي. ولكن التصعيد يعني في منطقة عين البيضاء وما جوارها من أراضي، ويهدف الاحتلال من خلالها إلى تطويق المحافظة بالكامل بعمليات الاستيطان، ليس بالداخل فقط بل من ليس في محور محافظة الخليل بل من داخل في داخل الخليل، كما نشاهد من عمليات توسيع المستوطنات مثل
يعني استاذ صلاح الدين، انا ودي اسالك عن مساله. يعني هذا التصعيد الذي ياتي مؤخرا من قبل الاحتلال استاذ صلاح الدين، ونحن نتحدث عن ذلك كسيدي الفاضل، تتكرر هذه الحوادث بشكل اسبوعي دائما، ولكن ما الدليل على التصعيد في هذه الايام؟
الدليل على التصعيد أنه مسلسل الضم الذي تم الحديث عنه بغطاء أمريكي سابقا يجري العمل عليه بغطاء يعني بغطاء كامل غير معلن على الصعيد الإعلامي، ولكن على الأرض جاري. والاحتلال يتجه من خلال عملياته اليومية الاستيطانية في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية إلى استكمال خارطة الضم عمليا على الأرض، وكان قد حقق أو أنجز بذلك عمليات الخارطة على مستوى كامل الضفة الغربية. وهنا عمليا بدأت عمليات أو المواجهات أو بالتحديد تماما التوجه العملي من الخارطة إلى الأرض مباشرة، يحاول الاحتلال من خلالها عمليات يعني التسريع في عمليات الضم، ولكن بغطاء سري نظرا للمعادلة الدولية الموجودة حاليا. هناك الكثير من الدول الأوروبية التي تعارض الضم، هناك حراك فلسطيني بشكل هائل على الأرض إن على المستوى الشعبي، وهناك حراك لا بأس به على المستوى الرسمي في مواجهة خطة الضم.
طيب.
والاحتلال يخشى من أي تطور على صعيد المعادلة الدولية في مسألة عملية الضم.
فيما يخص بالحراك القائم في مواجهة هذا الضم أنا سأنتقل إن شاء الله إليه، لكن هذه الفعاليات واستمرارها بتقديرك وبرأيك أستاذ صلاح الدين، هل هي قادرة على لجم هذه الهجمة الشرسة من قبل هجمات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية؟
نعم، نجحت هذه التحركات نجحت في عدد من المواقع بإثبات وجودها على الأرض وإبعاد خطر الاستيطان عن بعض البقع الضفة الغربية، ولكن عمليا في حال وجود هجمة كبيرة من قبل الاحتلال يتطلب تحرك دائم من قبل الشعب الفلسطيني، وأهلنا في الضفة الغربية يلبون نداء هذا النداء بشكل أسبوع أو بشكل دائم يوميا. هناك حراك من خلال عمليات زرع الأراضي وزرع أشتال الأشجار في عدد من الأراضي لتثبيت وجودهم على الأرض، أو من خلال اللجان التي تقوم بحراسة المناطق في الضفة، العديد من مدن وقرى الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من اللجان العاملة بمساعدة المزارعين في الضفة الغربية للحصول لزرع محصولهم وإنتاج وحصاد محصولهم بمساعدة خارجية.
نعم. طيب أنا ودي أسألك أستاذ صلاح الدين، اليوم يعني هناك حراك في مواجهة الضم والوقائع التي يسعى الاحتلال تثبيتها على الأرض، هل سيبقى الفلسطيني وحده يواجه على الأرض بعض الرسميات، يعني يواجه وحده إلى جانب بعض الرسميات العربية التي اتجهت للتطبيع مع الاحتلال؟
إلى جانب بعض الرسميات العربية، لا، الرسميات العربية، بعض الرسميات العربية اتجهت للتطبيع، بالعكس نرى اليوم أنه هناك بعض الرساميل العربية لبعض الأنظمة الرسمية المطبعة بدأت تشارك باستثمار حتى في أعمال الاستيطان، وهنا الفلسطيني حتى اليوم يواجه قدره بوحده، نعم بوحده على الأرض في مواجهة ما يخطط له الاحتلال من عمليات ضم، وبذلك المطلوب استمرارية هذه المواجهة على الأرض لتثبيت الوجود الفلسطيني. نعم الفلسطيني يواجه وحده، هنا المطلوب توسيع دائرة المواجهة من خلال التنسيق مع القوى العربية والقوى الممانعة للتطبيع في كافة دولنا العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الفلسطيني في مواجهة المطبعين ومواجهة الاحتلال وما يربو إليه من عمليات استيطان وضم لجهة الأرض الفلسطينية.
طيب يبدو أن الكيان المحتل يستغل الوضع الدولي القائم وتغيير الرئاسة الأمريكية، يعني هل من تعويل على الوضع الدولي الدول الأوروبية وتغيير هذه الرئاسة الأمريكية، هل من فائدة لذلك أم لا؟
هناك تجربة مع الأمريكان، الأمر محسوم، يعني الأمر محسوم، الإدارة الأمريكية أي إدارة أمريكية تصل إلى البيت الأبيض موقفها إلى جانب العدو الصهيوني مهما تغيرت نغماتها وتصريحاتها، ولكن بالنسبة للأوروبيين كان هناك في العديد من التصريحات بأنهم ضد عمليات الاستيطان على الأرض الفلسطينية أو عمليات الضم، ولكن حتى الآن عمليا لم يثبت ذلك إلا من بعض المنظمات الشعبية الأوروبية التي وقفت إلى جانب الفلسطينيين وعملت على إسناد الفلسطينيين في عدد من المواقع على الأرض، ولكن بعيدا عن المواقف الرسمية الأوروبية. هل سينجح الفلسطينيون رسميا وشعبيا بالضغط على الأوروبيين والاتحاد الأوروبي بشكل رسمي لإخضاع الأوروبيين ولجرهم في موقف مؤيد تماما لحقوقهم على الأرض؟ هذا ما نتركه للمستقبل والحراك أبناء شعبنا الفلسطيني على الأرض في الداخل. طيب، المحتل،
ما المتوقع للضفة الغربية على أرضية المقاومة الشعبية أستاذ صلاح الدين لمواجهة الاحتلال؟
حتى الآن أثبتت المقاومة الشعبية أنها قادرة على تحقيق الكثير من النقاط في معادلة المواجهة مع الاحتلال، وإذا استمر الحراك الفلسطيني على هذا الشكل، نعم يستطيع أبناء شعبنا الفلسطيني إلى جانب الدعم الذي تقدمه القوى الممانعة وقوى والتي تعارض هيمنة الغرب وبالتحديد الوجود الأمريكي في المنطقة، نعم شعبنا الفلسطيني قادر على المواجهة، ولكن شريطة أن يكون هناك إطار متكامل في المنطقة تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نضاله وفي صراعه ضد العدو الصهيوني.
الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي، ألف شكر وتحية لحضورك معنا داخل الاستوديو سيد الفاضل، شكرا جزيلا.
يا هلا بكم.
شكرا لكم، حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار لقائنا لهذا اليوم فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث كنا باستضافة الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي داخل الاستوديو معنا، الذي أشار إلى السياسة الممنهجة للكيان المحتل في الاستيلاء على العديد من الأراضي الفلسطينية، وفي مقابلها بالطبع الإصرار الشعبي الذي يأتي لمواجهة المخطط ويجب أن يستمر كل أسبوع حتى يوصل إلى النتائج جيدة. التسريع في عمليات الضم هو ما يربو إليه الاحتلال في هذه الأيام، ودلالات واضحة وراء ذلك لا تعويل على الإدارة الأمريكية، وأي إدارة أمريكية طبعا جاءت مهما تغيرت نغماتها وتصريحاتها، لكن هي تتجه في إطار الدعم للكيان المحتل. لكن الدول الأوروبية أحيانا تعلن مواقفها ضد الاستيطان، ولكن لم تثبت الآن وفي هذه الفترة الأخيرة ذلك إلا عبر بعض المنظمات الأهلية التي تأتي من الدول الأوروبية لكي تعلن عدم رضاها لهذه المسألة وهذه السياسة. لكن أثبتت المقاومة أنها قادرة على تثبيت النقاط الكثيرة على الكيان المحتل، شريطة أن يكون الدعم يأتي من قوى الممانعة ومحور المقاومة، وشرط أن يكون إطار كامل في المنطقة لهذا الدعم، وتكون مقاومة شعبية من قبل الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال. ألف شكر وتحية للأستاذ صلاح الدين الذي كان معنا داخل الاستوديو. مستمعينا الكرام، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. قرن من الجهاد وسبعون عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش، ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لأ. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه
ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي. ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت أم صابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت أم صابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها. إن كانت شافت أبو صابر قالت لها الغيمي شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا أم صابر راح على الوطن. رجعت أم صابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب. فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي. اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك اسمك يا صابر اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت أم صابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي وسأنتصر، سأعود مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود. فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في
ألف تحية لمتابعتكم العطرة مستمعينا مستمعاتنا إزاء هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج الذي تحدثنا وإياكم عن الضفة في معادلة المواجهة مع الاحتلال، وتوقفنا مع ضيفنا الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي داخل الاستوديو، وأشار إلى ما تم الحديث عن سياسة الاحتلال الممنهجة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. تحية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن.
أهل من بيت عناك، زلزلهم بالغضب الأكبر.